بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
الفاضل والمفضول.
أي الإنفاق خير؟ أنفق على فقير ولا أنفق على طالب علم؟ أنا أقول له أنفق على طالب علم. أنفق على طالب علم.
99,999 من ألف طلاب العلم يستحقون أموال زكاة. يستحقون أموال زكاة. حتى لو بمشي حاله عايز كتب عايز مراجع والكلام ده عايز فلوس. فانت برضو هتصادف فقرة او مسكنة يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه الزكاة. وانا احض بشدة على الانفاق على طلاب العلم. بشدة
على الانفاق على طلاب العلم.
الفاضل والمفضول.
الانفاق على طالب العلم افضل من الانفاق على اليتيم. لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة.
انتبه.
اليتامى اديك بتاكله وما انتش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر. الفقير اديك بتاكله وما انتش عارف يطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم
الفاضل والمفضل
هتقلبه كده خلاص.
مفاضله.
احنا بندعو كثيرا الى النفقه على طلاب العلم وانه يجب على الامه ان تنفق على طلاب العلم وان يوقفوا من اموالهم جزءا لطلاب العلم.
وللنساء نصيب من المفاضله.
نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من كلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه. نعاني.
أسئلة متفرقة.
يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه التلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى فهذا جائز؟ معرفش يا إخواننا العميل يسألوا على تزويد الموظفين وخلاص يعني أكتب لكم فتوى وأختمها. يقول سائل قام الإمام يوم الجمعة يعني خطب يعني بعد جلسة استراحة قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس فهل هذا صحيح أم لا؟ يسأل سائل يقول ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟
الفاضل والمفضول مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا كما قلنا سابقا إنما يخرج على مقتضى حال المخاطر. وبيسأل أي الإسلام خير؟ أنت تجد هذا السؤال يسأله كثير من الصحابة وكل واحد يجاب بإجابة تختلف عن إجابة الآخر، فيكون كل هذه الإجابات خير وهي من الإسلام، ولكن كل إجابة كانت تتنزل على مقتضى حال المخاطر. وهذا هو البلاغ. يعني مثلا إحنا يعني بندعو كثيرا إلى النفقة على طلاب العلم وإنه يجب على الأمة وجوبا في الجملة يعني أن تنفق على طلاب العلم وأن يوقفوا من أموالهم جزءا لطلاب العلم. فلما بيأتيني واحد وأنا أدعو هذه الدعوة على الناس فقال أي الإنفاق خير؟ هقول له عليه على طلاب العلم. واخد بالك؟ مع أنه هو الإنفاق يعني جهاته كثيرة وجهاته متعددة. واخد بالك؟ طيب يقول لي طيب أنفق على فقير معدم يعني أو مثلا على يتيم ولا أنفق على طالب علم؟ فأنا أقول له أنفق على طالب علم. ما يجيش بقى ينصب لي الأدلة أقول لي إزاي واليتيم الفضل في الإنفاق عليه كذا وكذا وكذا والفقير الفضل فيه كذا وكذا. لا، يعني هو لا ينبغي أن ينصب لي هذه الأدلة.
لأنني ما يعني عملت مفاضلة. يعني مثلا لو قلت مثلا إن الإنفاق على طالب العلم أفضل من كفالة اليتيم، واحد يجي يقول لي ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وإحنا عندنا في كفالة اليتيم أحاديث، إنما في كفالة طالب العلم ما عندناش أحاديث. خلاص؟ يبقى أنا ما بعملش مفاضلة. وقد يعني يأتي الزمان الذي يجعل المرء فيه الإنفاق على طالب العلم أفضل من الإنفاق على اليتيم، لما يكون بقى حدودنا مستباحة وفي هجوم كاسح على السنة، وانت شايف ان السنة بهذا الوضع هيحصل نوع من التدمير او كسر الجدار الواقي اللي بيحدث ما بين هؤلاء الفساق وما بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا يكون بمنزلة شراء السلاح، بل هو اعظم من شراء السلاح، لان ضياع الارض اهون من ضياع السنة. إذا كان العلماء يوجبون على الجماهير التسليح، يعني الإمام لو نظر في خزانة الدولة فلم يجد مالا كافيا للتسليح فإنه يفرض على الناس فرضا ويشتري السلاح من أموالهم، مع أن الأصل أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا الزكاة وجوبا، يعني خلاص الحاكم لا يجوز أن يأخذ من أموال الناس إلا الزكاة، أما باقي أموال الناس فالأصل فيها العصمة. خلاص؟ لا يحل أن إيه أن يتأخذ من مالي امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طب لو حصل بقى هجوم على الدولة ومحتاجين سلاح يأخذ من مالك. خلاص؟ الذود عن السنة أعظم من شراء السلاح. ليه؟ لأن السنة أغلى من الأرض. السنة أغلى من الأرض. فإذا إحنا شفنا بقى أن فيه هجوم من كل مكان على السنة، وكل يوم الجرائد بتطفح والمجلات بتطفح، يعني نشوف الأسبوع الماضي الجدع اللي هو كان بيقول لك يوم عرفة ده لم يتحدد وبتاعه والقرآن ما قالوش فممكن نحج بشوال وذو القعدة والكلام ده، واخد بالك؟ استمرارا لطاقة الدماغ اللي حصلت له دي برضو ايه طلع لنا حديث موضوع في صحيح البخاري، واخد بالك؟ وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم حرام بنت ملحان لأخت أم سليم، وكانت تفلي رأسه، كانت تفلي رأسه، وكان يبيت عندها ويضع رأسه في حجرها. خلاص؟ فقال لك إن مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العملية دي، وأم حرام امرأة أجنبية بالنسبة له، يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، من آية المحرمات على حسب ما أجاب الجماعة العلماء بتوع الأزهر إن إيه أم حرام دي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. خلاص؟ خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهذا قال به كثير من أهل العلم. خلاص؟ فقال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هيحصل إيه لو زود سطر في آية المحرمات وقال وخالاتكم من الرضاع، إيه لا يحصل يعني لو زاد النص سطر ده وكان حللنا الإشكال؟ معنى الكلام ده يبقى الحديث مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي وضعه قصد ان هو يشين الرسول عليه الصلاة والسلام وانه بيحط راسه في حجر واحدة اجنبية وهي عملت تلعب له في شعره، والكلام ده الكلام ده لا، احنا بننحاز القرآن انحيازا كاملا وبنقف ضد المدسوسات، وانا لا اعرف مدسوس بصراحة الا الرز، ها الرز المدسوس ده اللي احنا نعرفه بس، وما يعرفوش اصلا المدسوسات ولا يعرفوا اي حاجة، الله يهدينا واياه، واخد بالك؟ ولازم نقف ضد المدسوسات دي وننحاز القرآن انحيازا كاملا. طيب احنا بهذا الاعتبار ممكن بقى نعترض على القرآن ونقول لا يعني هو يعني كان ايه اللي يحصل لو زادت كلمة في الآية دي او زاد سطر في الآية دي او الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. التفصيل ده راح فين؟ راح فين التفصيل ده؟ لما نقول له الحمار ليه ما بتاكلوش؟ واخد بالك؟ تعرف سنة 77 كان في مسرحية مالية القاهرة، كل ما تروح تلاقي لافتة كبيرة جدا انهم يقتلون الحمير، كل ما تودي وشك في مكان تلاقي لافته كبيره جدا انهم يقتلون الحمير على مسرح مش عارف البالون ولا مسرح الجمهوريه ولا ده. في الوقت ده هو واحد طق في دماغه في مصر الجديده انه يذبح الحمير، ويذبح واشتغل، اشتغل له يجي 6-7 شهور العالم تشتري منه وهو مش ملاحق لحد ما اتكشف. فلما بقى بحققه معاه والبتاع ده قال بقى ايه اللافته انهم يقتلون الحمير، طقت الفكره في دماغه لما بصل الايه لما بصل العنوان. فهذا الحمار الاهلي مش الحمار بقى الوحش، حمار الوحش اللي هو لابس جلابيه شلبي المخططه دي، ها حديقه حيوان ده ممكن تاكل حمار الوحش ممكن يتاكل، لكن المحرم الحمار الايه الانسي او الاهلي، وشوف كلمة الأهلي صفة كاشفة، كلمة الأهلي يدل عليه أن غير الأهلي لا يؤكل يعني. فهذا الحمار الأهلي فين تحريمه في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم؟ وامتى بقى كل الأجناس اللي احنا بقى ما بناكلهاش أو محرم أكلها؟ وقول له بقى هو بقى كان ايه اللي هيحصل بقى لو قعدنا نعد بقى والله على كل شيء قدير وهو محيط بالعالمين؟ كان قال بقى حرم عليكم بقى الغراب والصقر والحداية ومش عارف مين وكذا والفار والقط وقعد يعد لنا الكلام ده، هو كان ايه اللي هيحصل يعني؟ وكل حاجة ممكن نحط هذا الاعتراض عليها. فهو لما بيقول يعني كان ايه اللي يحصل لما تزيد نص كده يعني كلمتين كده وخالتكم من الرضاعة، فبقول عشان كده هذا الحديث موضوع لان احنا بننحاز الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت واحد في غيابه ويجي على امرأة النبية كمان وينام في حجرها وتفلي رأسه، فقال لك يبقى الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم انه نفى وكذب هذا الخبر بايه؟ بدعوة ان الخالة من الرضاعة لم تذكر في آية المحرمات. طيب احنا بنقول برضو النكاح العمة والخالة على المرأة هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز أيضا. يعني معنى هذا الكلام أنه هو يجيز أن ينكح الرجل العمة والخالة واخذلك على الزوجة، وإذا أجاز ذلك خرج عن الإجماع، لأن فيه نص وفيه إجماع من المسلمين أن لا يحل الرجل أن ينكح المرأة وينكح عمتها أو ينكح المرأة وينكح خالتها في نفس الوقت، يعني يجمع بينهما. لكن ممكن يطلق المرأة وجوز عمتها، ممكن يطلقها وجوز خليتها، لكن ما يجمعش بينهم الاثنين. وخبرك طب بمعنى هذا الكلام وقد قال الله عز وجل وحل لكم ما وراء ذلكم، ان يبقى المرأة الواحدة تزوج المرأة وخليتها المرأة وعمتها، يبقى خرج على النص والاجماع وهذا يلزمه لا انفكاك له منه. ليه؟ لان هو لو قال لا انا امشي ديت يبقى حنمشي برضو الخالة من الايه؟ الخالة من الرضاعة. لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان علا وان سفل، ولذلك ما هنا تفيد العموم في موضعها وإن علا وإن سفل. خلاص يعني مثلا أي واحدة محرمة من النسب زي مثلا البنت ما ينفعش تتجوز بنتها ولا بنت بنتها ولا بنت بنت بنتها وانت نازل كده، خلاص، ولا ابنك يتجوز أخته واخدلك ولا بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل، خلاص كده، يبقى وانت نازل وانت طالع. هو ده معنى العموم الوارث الحديث، يحرم من الرضاع ما، وما من صيغ العموم يحرم من النسب، خلاص كده. يبقى دي لو اختك من الرضاعة ما ينفعش بقى تتجوز بنته ولا بنت بنته وانت نازل، خلاص كده، وطبعا ولا امها ولا سبتها وانت طالع برضه، خلاص كده. فاسهل حاجة عنده يكذب الخبر. طيب ثم توجد للخبر مخارج اذا كان ظاهره التعارض. الأصل عند جماعة العلماء أن توجد مخارج للأخبار التي ظاهرها التعارض، لأنه يستحيل يكون هناك تعارض ما بين خبرين صحيحين من كل وجه، أو ما بين خبر صحيح وبين آية في كتاب الله، مستحيل. إنما التعارض ينشأ في ذهن المجتهد، إنما في حقيقة الأمر لا يكون هناك تعارض بين الأدلة، خلاص كده. يعني النصوص الصحيحة معصومة من وقوع التعارض بينها، لابد أن نجد وجها من وجوه الجمع.
أهو ده نص واضح، ده الشمس أهو، مش محتاجين بقى يعمل لي المعارضة ما بين آية وحديث. لكن هي دي طبيعة أهل النفاق، يجيبوا الأخبار اللي ظهر التعارض طائشهم في بعض، يقول لك شوف أهو متعارضينهم، عشان يعمل بلبلة بين جماهير المسلمين، مع إن في نص في المسألة، مع إن في نص في الإيه في المسألة. وغير حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرونة، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته في هذه المسألة نصا أفأحج عنه، واحدة جاءت تقول أبويا مات وما حجش وبتاع ولو تكلم أحج؟ قال نعم حج عنه. وفي الحديث الآخر قال حج عن أبيك واعتمر، والحديث صحيح، والإمام أحمد أوجب العمرة بهذا الحديث ولو مر، لأنه قال حج عن أبيك واعتمر أيضا، وخذلك وهذا نص في يعني جواز أن يعتمر المرء عن أبيه، لأن بعض الناس اللي ما وصلوش الحديث ده بيقول لك يعني إيه يقاس العمر على الحج، إذا كان يجوز أنك تحج عنه فيجوز أنك إيه أنك تعتمر عنه، فيقول لك لا، أصل المالكية بيقولوا أن لا تحج عن الغير تمسكا بالقرآن، بالقرآن، كأن بقى المتمسكين بالسنة تحللوا من القرآن وهكذا. والعلماء علماؤنا زي الإمام البخاري مثلا في هذه الآية خصوصا ولا تزر وازرة وزر أخرى لما أوردها في كتاب الجنائز ووفق بينه وبين حديث من نيح عذب بما نيح عليه، والحديث الآخر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. خلاص، فشوف البخاري، شوف أهل العلم اللي هم بيقدروا بقى العلم حق قدره ودرسوا دراسة صحيحة، يقول باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، علشان يفك التعارض الظاهري ما بين الآية والحديث. ما هو لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت مالكش دعوة باللي غيرك بيعمله. طب واحدة لطمت وكفرت بالله، وواحد لطم وكفر بالله وشق هدوم وعيط عليك وقال كل حاجة، طب أنت تتعذب ليه؟ إذا كان هو عمل كده أنت مالك؟ فالبخاري أم قال إيه؟ إذا كان ذلك من سنته، قبل ما يموت قال يا جماعة أنا مش عايز أموت في طيس، خلاص عيطوا عليا واصرخوا واندبوا وعرفوا الناس أنا كنت غالي، واخدك؟ واعملوا وخلوا وسووا، يبقى ده وصى ولا لا؟ وصى على خلاف السنة ولا لا؟ يوم يعذب ليه؟ لأنه هو الذي وصى، يبقى كأن عمل هؤلاء من كسبه إذ كان بوصيته، مش كده؟ وده مقتضى القرآن أيضا، إن الإنسان إذا كان سببا في ضلال آخر يتعذب بذنبه كمان. ويحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، واخبرك ليه؟ لأنه هو أضل الناس، يبقى حصيلة الضلال هو سبب فيه. والحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، خلاص. فيقول الإمام البخاري إيه؟ يقوم يجيب الحتة دي عشان يقول لك إن ما فيش تعارض ما بين الآية وما بين الحديث. كذلك في كتاب أظن البيوع أو المزارع، الحرث والمزارع، نعم، أورد حديث أبي أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع في بيت قوم قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يعني المحرد ده هو اللي بيزل إيه؟ اللي بيزل صاحبه. فيبقى دي معناها إيه؟ معنى الحديث ده أنك أنت ما تحرجش الأرض بقى وما تستخدش المحرد. طب هو هنزرع على الأرض إزاي؟ فيقوم بعض الناس، وحصل أنه أنكر الحديث ده وكتب مقالة في مجلة العربي وقال لك حديث موضوع في صحيح البخاري ومكذوب من الإسرائيليات بأن هو بيحض على عدم زراعة الأرض، وأن إحنا كده نفضل نمد إيدينا للإيه؟ للكفرة، ويفضل نجيب القمح من عند الكفرة، وقعد بقى يطبل في المسألة دي. طب يا أخويا أنتوا عندكم المحاريث والهندسة وكل حاجة وبرضو بتمد إيدكم للكفرة، يعني حليتوا المشكلة؟ ما أنتوا بتاخدوا برضو الرغيف بتاعكم برضو من الكفرة حد النهاردة. هو عمي عن تبويب البخاري عن الحديث. البخاري إيه؟ قال باب استخدام آلة الزرع وما يخشى من مجاوزة الحد في ذلك. يوم بقى ربنا يعميه عشان ما يشوفش ايه من مجاوزة الحد في ذلك، لان هو اذا جاوز الحد في استخدام آلة الزرع وقعد يحرد بقى ويزرع ويقلع والكلام ده هيحصل له حاجة من الاثنين، يا اما بقى ينكب على الدنيا وينسى بقى الاخرة وينسى العمل لله والكلام ده هو، وساعتها هيدخل فين؟ هيدخل النار، واخد بالك؟ وربنا سبحانه بيقول ايه؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. مفيش خزي اعظم من كده، ومفيش ذل اعظم من ان الانسان يدخل النار، خلاص. أو إن هو يقع تحت طائلة الجمعية التعاونية الزراعية المهلبية الملوخية، واخد بالك؟ وحصل، تعرفين قبل ما يأمموا زراعة الرز، يعني مثلا من حوالي 5 سنين بس، كان الفلاح مطالب إن هو يورد 1.5 طن عن الفدان للجمعية الزراعية غصب عنه، وأظن كان 2 طن كمان مش 1.5 طن، خلاص؟ ياخذ منه 1 طن مثلا ب 300 جنيه. في حين ان الطن بيباع بره ب 400 و500. طيب انا زرعت وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن والرز ما طلعش، اعمل ايه؟ قال لك اشتري ب 500 وورد لنا ب 300. طب واكل ايه طول السنه انا وعيالي؟ مش مهم، كل زلط اشحت، البنوك مفتوح بضمان ميدان التحرير، بضمان اي حاجه اتصرف، لكن لابد تورد لجمعيه زراعيه ايه 2 طن، خلاص. إذا الواحد ورد 2 طن إلا 5 كيلو يروحوا له في الفجر ويقبضوا عليه ويتحطوا، كانت آخر بهدلة. يبقى ده ذل ولا لا؟ ها؟ يبقى الموظفين كانوا محترمين وكويسين ولا لا؟ والفلاحين هم اللي مضروب عليهم، مضروب عليهم الإيه؟ الذل. يبقى كأن استخدام المحرات في المسألة دي دخل صاحبه في الذل والمهانة ولا لا؟ دخل صاحبه في الذل والمهانة. يبقى إذا هو سيقع في الذل على الوجهين، خلاص إما أنه يتجاوز الحد ويترك عمل الآخرة ويدخل النار، وإما أنه يقع تحت الإيه؟ تحت طائلة الجباية والكلام ده هو. يبقى الإمام البخاري لما يقول ومجاوزة الحد في ذلك، عشان ما يجيش واحد ينصب التعارض ما بين هذا الحديث وما بين الحديث الآخر، من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أي حيوان، مش كده؟ واخبرك ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. طب هيحيي إزاي إذا كنت أنت بتقوله ما تستخدمش المحرقات؟ عشان ما يفك التعارض الظاهري يقوم يحط الايه مثل هذه الكلمه في التبويب عشان يفك المساله. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بعالم عندهم عشاء، مش عشاء اكل يعني، هو طبعا عندهم اكل ان حياتهم كلها كده، عندهم عشاء واخوياك لا يبصرون وعمى، نسال الله السلام، فيقوم بقى يجيب الايه الاحاديث والايات ويعمل ايه التعارض بينها. لا، اهل العلم لهم مسالك. اذا صح الحديث اولا احنا بنقول لهم الاول حديث يرويه مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك يا أولاد اللذين، أنس ابن مالك، هشوف إسناد ثلاثي ثلاثي، يعني لو حبيت تغزو به أي موقع هتدخله. مالك ابن أنس عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك، مين اللي اتكلم في الإسناد ده؟ ويجي يقول لك وهذا مكذوب. واخد بالك إحنا الأول بنقول إسناد شامخ كالشمس هو. طيب ظاهر التعارض، ابتدي اسلك بقى 100 وجه ذكرها العلماء للتوفيق ما بين النصوص التي ظاهر التعارض. 100 وجه، قل لي بقى نصين ممكن يختلفوا من 100 وجه؟ مش ممكن يتفقوا ولا وجه واحد في الأوجه دي كلها؟ هذا مستحيل يا اخوان، مستحيل. واخد بالك؟ فابن عبد البر رحمه الله قال كما يقول اهل العلم الخبر صحيح لا ريب فيه ولم ترى. هتقلبه كده هتقلبه كده، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله، خلاص. يبقى انت عايز تقول انها خلته، خلاص. عايز تقول ان هذا من خصوصياتي، خلاص. واخبرت وهذا الحديث مما يحتج به من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لكل نساء الام. فالمهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في كلامه ينزل الكلام على مقتضى حال صاحبه. فإحنا بقى لما بنقول طالب العلم والإنفاق على طالب العلم والكلام ده، ممكن أنا أقول لك لا بلاش تنفق على اليتامى وأنفق على طلاب العلم. ليه؟ لأن إحنا عايزين فرسان، عايزين نبني الخط الأول. تعرف في أي حرب مثلا زي حرب رمضان أهم حاجة عملوها حائط الصواريخ، إحنا عايزين نعمل حائط كمان. الحائط ده مش عايزين يبقى ما بين الجندي والجندي كيلو، عايزين يبقى الجندي شايف أخوه، يعني بين كل واحد واحد مترين كده، بحيث ان اي واحد من هؤلاء المعتدين عايز يغزو من خلال الحدود يستطيع الايه القبض عليه. فانا محتاج دول كلهم. اليتامى اديك بتاكلهم، انت مش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر. الفقير اديك بتاكله، انت مش عارف يطلع في رصيدك ولا لا. لكن طالب العلم اللي انت بقى بتؤسسه، انت بتاخذ عليه العهد والميثاق ان هو يوقف نفسه وحياته على الذود عن دين الله تبارك وتعالى، وانت تصرف عليه طول ما انت حي. وانا بقول لك انفق عليه من اموال الزكاه، من أموال الزكاة 99.999 من ألف من طلاب العلم يستحقون أموال الزكاة، لأنهم يا فقراء يا مساكين، يا فقراء يا مساكين. حتى لو بمشي حاله عايز كتب عايز مراجع والكلام ده، عايز فلوس، خلاص. فأنت برضو هتصادف فقر أو مسكنة، يعني هتصادف مصرف من مصارف الإيه؟ الزكاة. يبقى لما تيجي تقول لي وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم، ما يجيش واحد يقول لا هو ايه الدليل بتاعه في المساله ديت، عايزين نص بقى، نص مباشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا على طلاب العلم. لا، مش محتاجين نص مباشر. فانا نزلت الكلام على واقعه، خلاص، نزلت الكلام على واقعه. كذلك كل الاحاديث التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اي الاسلام افضل، اي الايمان افضل، اي العمل افضل، واخبرك او اي الاعمال احب الى الله، كلها تدخل تحت هذا الايه الباب، تنزيل الكلام على مقتضى ايه، على مقتضى حال المخاطب. قال وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اهو يجي واحد يقول لك ايه على من عرفت ومن لم تعرف، يدخل بقى فهل يهود والنصارى. ليه؟ يقول لك اهو الحديث مطلق ما قالكش من المسلمين، خلاص. يبقى في الحالة دي يجوز انك انت تلقي السلام على اليهودي على النصراني، والدليل الايه الحديث ده. طب وبقية الاحاديث الاخرى
زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. واحد يقول لك طب ما هو ثبت عن ابن عباس أنه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، وهذا صحيح عن ابن عباس. وتأول قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، خلاص قال لك قولوا للناس حسنا، قال لك الناس لفظ عام يشمل كل الخلق، وقولوا للناس حسنا. فلو فرعون قال له بارك الله فيك لقال له ايه وفيك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من النهي، نهي أن تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فقال إن اليهود إذا يعني سلموا يقولون السلام عليك، فقولوا إيه وعليك. طب افترض النصراني جودها، جودها كده وأظهر الحروف وما كلهاش، فقال السلام عليك كده وموقف لك على اللام شوية عشان إيه، عشان ما تبقاش الساء، تقول له ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العلة اهو، قال قولوا عليكم علشان هم بيتلوا الكلام فيقول لك السلام عليكم ولا الموت يعني، فانت تقوم رجعها له تاني السلام عليكم وعليكم انتوا كمان، خلاص يبقى كأن النص معلق اهو له علة، يعني الحكم، الحكم له علة، خلاص. فاذا قال النصراني السلام عليكم او اليهودي فإيه اللي نقوله له؟ يبقى المفترض، المفترض بقى على مقتضى النظر في العلة إن أنا أقول له وعليكم السلام، خلاص؟ طيب وحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فاللي أنصار هذا القول قال لك يبقى هذا الحديث يرجع إلى معنى الحديث الأول، لأن العلة مذكورة في الإيه؟ في الحديث الثاني إنهم يقولون السلام عليكم، خلاص؟ يبقى الحديث ده لا تبدأ له النصارى بسلام ليه؟ أصلهم بيقولوا إيه؟ السلام عليكم، ينبغي إن الحديث المطلق ده هو يرجع إلى الحديث المقيد اللي فيه علة، إحنا بنقول لا ما يرجعش، واخد بالك؟ وحيفضل برضو الحديث الأول حكمه كما هو، إن اليهودي أو النصراني إذا ألقى عليك السلام لا تزد على قولك وعليكم. ليه؟ لأن إلقاء السلام معناه إعطاء الأمان، خلاص؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أغدر الناس من سلم على رجل ثم قتله، ده من أغدر الناس، يعني معنى السلام عليكم يعني يعني لن ينالك مني أذى، فازاي تأمنه وبعدين تغدر به وتقتله، خلاص كده؟ طيب إذا كان هذا هو معنى السلام، فمن الذي يأمن غدر اليهود أو النصراني؟ من اللي يأمن غدرهم؟ غدرهم قائم، أنا لا أستطيع أن أقول له السلام عليكم أو أقول له وعليكم السلام وهذا الرجل من طبيعته الغدر بي وهو عدو أصيل عداوته لا تتخلف أبدا، ممكن يدريها، واخدلك تلاقي واحد نصراني المسلمين جايبين واحد نصراني يشتغل كل شوية لما يتلقى يقول طب صل على النبي، يقول لك شوف يا أخي بقول لك صل على النبي، واخدلك ويغتر بالمسألة دي، أو إن هو يعاملك كويس يقول لك شوف يا أخي النصارى بيتعاملوا إزاي، بيتعاملوا منتهى الاحترام وناس أمناء ولا بيخدعونا ولا بيأكلونا ولا مش عارفين، ويقعد يعدد لك الايه المآثر بتاعت النصارى، هذا عدو لدود لك، لكن ما عندوش فرصة إن هو يدخل عليك ويتباحك ويقتلك والكلام ده. فما يؤمنك أنك إذا قلت له وعليكم السلام أن يغدر بك، ولذلك هتبقى تفضل وعليكم على طول، واخدالك؟ هذا أرجح مذهبي أهل العلم في المسألة، إن اليهودي أو النصراني لا يزاد في الرد عليه على أن تقول إيه وعليكم. فهنا بقى وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بدلالة المفهوم والنظر في السياق ينبغي أن يضاف إلى هذا من المسلمين، خلاص؟ يبقى تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. ليه؟ لأن السياق يدل عليه، وإن احنا عرفنا الكلام ده بإيه؟ بضميمة النصوص الأخرى كما ذكرنا مرارا ونذكر، ولا نزال إن شاء الله نذكر كلما جاءت المناسبة في درس من الدروس، إنه لا ينبغي أن يؤخذ الحكم الشرعي من نص واحد، بل لابد لمن أراد أن يؤسس حكما شرعيا أن ينظر في جملة الأدلة من القرآن والسنة ثم يوفق بينها، يوفق بينها، يحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين وهكذا، وينظر في الناسخ والمنسوخ ويخرج بالحكم. اي نعم، فالله اعلم. يسأل سائل يقول يعني كيف يفرق المرء بين البلاء الواقع به إن كان هذا البلاء لرفع الدرجات أو للعقوبة؟ ما أحد يستطيع أبدا أن يقول هذا البلاء لرفع الدرجات أو إن هو تعذيب لصاحبه أبدا. ليه؟ لأن هذا إنما يختص بمعرفته رب العالمين، ومن أطلعه رب العالمين على مثل هذا الحكم زي الرسل. لكن حسن الظن في الله وسوء الظن في النفس يقتضي إن الإنسان يعتقد إن هذا البلاء إنما هو بذنب، وأن الله تبارك وتعالى لا يعاقبه إلا وقد أجرم في حق نفسه أو في حق الله تبارك وتعالى، وخبرك يكون ده حافز له أن يجود عمله، لأن هو إذا قال هذا البلاء لرفع الدرجات والكلام ده هو ربما ركن. إنما مين بقى اللي ممكن يقول له هذا الكلام؟ أحد أهل العلم، ويقول له لعل وربما. وإنما يقول الإنسان هذا أو ذاك يعني بالنظر إلى حال المبتلى، يعني إذا كان المبتلى ممن يعني ظهر عليه اليأس والقنوط وخلاص فضل شوية وينتحر، تقوم تقول له إيه؟ إن البلاء يعني بيرفع درجات، وتجيب له الأحاديث اللي فيها إن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجات الإنسان بالبلاء وكامل، يوم إيه؟ يوم يدب الأمل إليه مرة أخرى. لكن هو خلاص فضل شوية وينتحر تقول له تستاهل، ده أنت عايش لحد دلوقتي كمان، ده كان المفروض ربنا ياخدك من زمان والكلام ده على طول كان، لا المفروض انت ترحمه. اذا كان يائس تدي له احاديث الايه الامل، اذا كان رجل شايفه كده متكل على العمل او فاكر نفسه يعني واصل ده تقوم تخوفه. يبقى اذا الانسان المتكلم انما يتكلم بلعل وربما، يعني لا يجوز لاحد ان يجزم ان هذا البلاء لرفع الدرجات حتى لو كان المبتلى من ارفع الناس ومن اعلم الناس. ما ينبغي أن يقال له أنت فلان الفلاني والعالم الفلاني أو العابد الفلاني وهذا لرفع درجاتك ولتتم لك الولاية والكلام ده، ما يجوز أبدا حتى لو كان فاضلا. يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز لك أن تبيع التلفزيون ولا تبيع الأريال ولا الأشياء التي تعين العصاة على النظر بقى إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. والتلفزيون حرام، اقتناءه حرام، اقتناءه حرام. مش بقى يقول لي أصل ده أزازه بلاستيك وعدة والأصل في الأشياء الإباحة والكلام ده، لا، الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن الأصل في الفرجة الأباح. ها؟ الأصل في الفرجة الأباح، يعني ده لا يجوز لمسلم أنه ينظر للتلفزيون ويقعد يشوف المرأة وهي متزينة والإعلانات والتمثيليات والكلام ده، هذا كله لا يجوز. يبقى انت بقى تنأى بنفسك عن يعني ان تعين هؤلاء الناس على ان يروا ما حرم الله. ليه؟ لان انت كفايه عليك ذنوبك، كفايه عليك ذنوبك اللي انت بترتكبها شخصيه، مش هتيجي بقى تروح بقى تبيع التلفزيون وتبيع الاريا علشان هم يتفرجوا ويرصوا عليك، يعني يحطوا في الحساب على طول، لا. نسأل الله ان يعافينا واياكم. التلفزيون ده ألعن من الجرم وألعن من السرطان، والله يا اخوانا ألعن من الجرب. يعني لو انسان اجرب وعمال يحك لحد ما ينزل دم هذا اهون من ان يبتلى المرء بالتلفزيون، لان التلفزيون بيقتل دينك ويقتل نخوتك، ما بيخليش اللي بيتفرج عليه راجل، معلش ما زعلوش مني انا ما اقصدش حد بعينه يعني، واخد بالك ليه؟ بتقتل عنده النخوه. لما يكون مسلسل قدامك ولد خطف بنت ولا راح من ورا ظهر ابوها واتجوزها بدعوى الحب والمش عارفه والكلام، وانت بتتفرج وبعدين اتقطع المسلسل على اكشن مرعب كده، فانت بتستنى بقى الحلقه الجايه عشان تشوف البوليس قبض على دول ولا لا ولا مش عارفه الكلام ده، وقلبك مع الواد اللي خطف البيت لو هيقبضوا عليه ولو هرب تحس انك انت مستريح. الكلام ده، الكلام ده لا اقوله، الكلام ده موجود عند الناس كلها، موجود عند الناس كلها، عندهم نوع من التعاطف. الكلام ده لو حصل لبنتك انت ما ترضاش بهذا الكلام، يبقى بنتك انت مربيها وتعبان عليها، ويجي واحد يسلب منك الولاية بغير وجه حق، يسلب منك الولاية ويديها لأي حد لا تعب فيه ولا رباه ولا عانى ولا 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 إلى آخره، واخد بالك، وروح يتجوزها عرفي زي ما حصل في الجامعات والمدارس الآن، 300,000 حالة زواج عرفي و12,000 ولد ثمرت هذا الزواج العرفي اللي هو زنا مش لاقين لهم آباء، 12,000 ولد و300,000 حالة زواج عرفي. قال الأب العمل يأكل ويشرب وخلي بنته تقعد تتفرج على التلفزيون،
وانت القدوة بتاع البنت وانت المثل الأعلى. لما تشوفك قاعد تتفرج والبنت والولد عمالين يتبادلوا كشكل المحاضرات وطالعين على النيل وقاعدين على الكافيتيريا والكلام ده وعمالين ياكلوا ويشربوا وانت عمال تتفرج وبتاع، وممكن يكون له تعليق، وهدرك يكون له تعليق. الولد مكافح عمال يشيل انبوبه البوتاجاز يطلعها الدور العاشر، والبنت من ولاد زواج والحب جمعهم، يوم الاب الغافل يعلق يقول ايه، شوف شوف علشان الولد غلبان مش راضي يجوزه. هل هو الولد ده اتفقر بطبيعته ولا الفقر ده هو اللي اختاره؟ شوف الولد المكافح ده، انا لو طلعت بالانبوب الدور الاولاني بقعد اشحر ساعتين، شوف الولد طلع الدور العاشر يا مغفل، ايش عرفك انه طلع؟ اهو ايش عرفك انه طلع؟ مش واحد عمال يصور ام البعيد واقف في اي دور وقال لك ان ده الدور العاشر وقام ماسك الانبوبه رفعها اغلط يا جدع، لقط الصوره خلاص حط الانبوبه، حطينا الانبوبه، ايش عرفك انه طلع الدور العاشر؟ شوف الكلام. وهم بقى هو يعلق التعليق ده، بنته تسمع الكلام وان الاب يعني بيثني على الولد والولد مكافح والكلام ده، يوم يتقدم لبنته برضه ولد مكافح من اياه، واخد بالك، وبرضه يتقدم له بتاعه والكلام، ويتقول ابويا انا ما انسلوش التعليق اللي كان عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا، ويغريها سكوت الاب وتعليق الاب انها تعمل القصه دي مع الولد وتحصل نفس القصه والمهرجان. تلفزيون ايه اللي الناس حاطاه في البيوت؟ هذا ملعون، هذا الجهاز ملعون ملعون. انسان اهو لو اصيب بمرض سرطان ولا جرب ولا حاجه، او في الاخر اذا كان مؤمن يا اخي لعل درجاته بترتفع لعل سيد في الاخر حيموت ان شاء الله، حتى يعيش الف سنه سيموت في النهايه، فخلاص المساله دي كلها من اقدار الله تبارك وتعالى، ولا يسعى المرء الا الرضا بقضاء الله عز وجل. لكن يحط الجهاز ده هو اللي بيقتل في الرجل النخوه ويقتل في الرجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا لا يحل. ربنا يهدي المسلمين. ياسر سالي يقول لماذا قطعنا بضعف الحديث المرسل مع ان الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول؟ لا يا اخي، مين قال ان المرسل الساقط فيه صحابي؟ لو كان الساقط صحابي ونحن على يقين ان الساقط صحابي ما ضعفناه، لكن اشكال المرسل ان ممكن يكون ساقط مع الصحابي واحد اخر ليس بصحابي. عشان كده غلط لما تيجي تعرف المرسل تقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، غلط التعريف ده، غلط. لا تقل المرسل ما سقط منه الصحابي، لكن المرسل أن تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وممكن يكون فيه أربعة من التابعين في نسق واحد قبل ذكر الصحابي في الإسناد. فالمسألة لو كان الصحابي فقط ولا سقط وإحنا متأكدين ما كناش ضعفنا الإسناد، خلاص، فهو العلة من هنا. واحد بيقول يعني ان الصياد ضرب حمامة ببندقية فوقعت ولز مازال فيها الروح، انما وقعت في نهر وبعدين غرقت يعني ماتت، فهو لا يدري اهي غرقت بسبب الماء ولا ماتت بسبب الرصاصة، يعني ماتت بسبب الماء او الرصاصة. الاصل في اللحوم الايه؟ الحرمة. الاصل في اللحوم الحرمة، واخد بالك. فانت اذا ما كنتش بقى متأكد ده قتل بسبب الغرق ولا قتل بسبب الرصاصة بأنت لا تأكله، خلاص، إلا إذا سميت بقى على الرصاصة وأرسلت كلبك المعلم فأتى بليه؟ أتى بالحمامة دي، فأنت ما انتش عارف بقى ماتت بسبب أن الكلب مسكها بسنانه مثلا ولا ماتت بسبب الرصاصة. أنت مرخص لك في صيد الكلب خصوصا، يرخص لك في صيد الكلب خصوصا. بيقول سائل قام الإمام يوم الجمعة يعني خطب يعني بعد جلسة استراحة، قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس، فهل هذا صحيح ام لا؟ طبعا صحيح، طبعا صحيح. لا يجوز للمسلم ان يستأنف صلاة بعد جلوسه يوم الجمعة، انما محل الصلاة فقط اذا كان آتيا من خارج ولم يصلي، فحينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين. يسأل سائل يقول ما معنى ان القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ مهيمن يعني كل هذه الكتب ترد إليه، كل هذه الكتب ترد إليه، الهيمنة السيطرة، واخد بالك، يعني كل ما في هذه الكتب ترد إلى القرآن المجيد، يعني يصير هو إيه الحكم والفيصل بينها. ما أعرفش إخواننا العاملين سألوا على تزويد الموظفين خلاص يعني أكتب لكم فتوى وأختمها وأحطها لكم في الجامعة هنا، ما إحنا تكلمنا في المسائل دي كثيرة، ومرتب الموظفين ومش عارف إيه والكلام ده هو ومديري في العمل. أنا الذي أعتقد في هذه المسألة ما قلته مرارا، إذا كان المدير هو الذي أذن للموظف فجائز للموظف أن ينصرف، خلاص هو هذا مع تقديره، لأن هذا المدير معه توكيل رسمي من رئيس الجمهورية، خلاص إن هو يكون بمثابة رئيس الجمهورية في مكان، هو اللي بيدي حوافز، هو اللي بيدي خصومات، هو اللي بينقل هنا وودي هنا والكلام ده. فإذا يعني المدير أعطى لهذا الموظف إذن بالانصراف أو الكلام ده، هذا جائز، هذا جائز، يعني المدير فعل ما يحل له. يبقى السؤال مش سؤال الموظف، السؤال يبقى لمين بقى؟ للمدير بقى نفسه، واخدالك؟ احنا بقى نقول للمدير، هو اللي يسأل بيقول انا بدي اذن للموظفين والى اخره لمصلحة العمل، ويشرح القصة هل يجوز ان انا ادي، نقوم نستفصل معاه ونمشي معاه. طب انت بتدي لهم اذن ليه وعشان ايه؟ قال لك والله انت عارف الموظفين كلهم بيهنبق ومفيش حد بيأدي شغل، واخد بالك، وانا عايز العمل وعايز الشغل، فانا لما بريحه بريح الجمهور وبيأدي العمل على اكمل وجه، والكلام ده هو تقدم السبت تلاقي الحد، فده كله لمصلحة العمل. اقول له بارك الله فيك تقد، خلاص ليه؟ لانه برضو شغال لمصلحة العمل، وده تجويد، اهو تجويد لمصلحة العمل. النبي عليه الصلاة والسلام مش نهى ان يقام الحد على المسلم في ارض العدو؟ ليه؟ لمصلحة المسلم. ليه لمصلحة المسلم؟ ليه؟ خشية ان تأخذه الحمية وهو متاخم لارض العدو، انه يفر ويروح عند الاعداء، ضربنا على قطعنا له ايده، يقول بقى كده تعملوها فيا، وهم ايه، ما احنا الحدود جنب بعضها، وهم طالع ورايح هناك، لا هنخليه بقى لما يرجع لبيته وداره، ويبقى يعني ما فيش خوف عليه انه يفر الى ارض العدو وحميه وكندا، وبعدين نقيم عليه الايه الحد، خلاص. انت نفسك بتبقى اب ومعروف ان انت مسؤول عن ايه، عن ابنائك وعمن تعود، بتلاقي ابنك بيشرب سجاير كده وهو ماشي في حركه وما خدش باله منك، واخدلك؟ طب ده حرام ولا لا؟ حرام. ده منكر ولا لا؟ منكر. انت كراعي المفروض تنهاه ولا لا؟ هتنهاه. لكن لو جيت دخلت للولد كده، واخد بالك، هينكر اللي مش عارفه ويعمل وبتاع، وانت عارف ابنك كويس وحافظ ان هو من النوع العنيد، وان ممكن يعمل اللي مش عارفه، والقصه لو مسكته خبطته قلمين في الشارع ونديته تعالى يا ولد وضربه، لا انت بقى اجلت القصه دي لحد بقى ما خدته في فسحه ومش عارف عملت له ايه، لفيت ودورت يا ابني والحكايه والروايه وبتاع، وانت عارف مفتاح ابنك ازاي. ما يجيش واحد يقول لك ازاي انت تركت المنكر والواد عمال يدخن وانت شايفه بتاع، وما انتصرتش لحق الله في مش عارف ايه، لا يعني اذا مساله مراعاه بقى تجويد العمل والمصلحه دي كلها عباره عن اشياء تؤثر في الفتوى، تؤثر في الفتوى. فالذي يعني اراه في المساله ان المساله كلها مربوطه بالمدير، مربوطه بالمدير مش بالموظف. الموظف اذا استاذن من المدير فهذا جائز له ومرتبه حلال ولا باس بذلك، لا سيما في الوضع بتاعنا. واحنا يعني لو هنقول الفتوى دي ممكن تتغير، بنقول ان هي اشد ما تكون انطباقا على الوضع الحالي، لحد بقى ما يفك القطاع العام خالص ومبقاش في قطاع عام ويبقى في قطاع خاص، واخد بالك؟ واظن طبعا القطاع الخاص خلاص يعني صاحب العمل هو الرئيس. فانا ارجو بقى ما فيش حد من اخواننا يكتب لي ليه، يكتب لي السؤال ده تاني. يقول سائل، قال الامام الذهبي في السير بعدما ذكر محمد ابن رمح، مش رميح الكاتب، وذكر عدالته وحفظه وإتقانه، لا أدري لماذا لم يخرجه البخاري. أصل إحنا كما قلنا قبل ذلك إن مسألة التخريج للراوي هذه مسألة اجتهاد، هذه مسألة اجتهاد. طيب هو ليه مسلم رحمه الله لم يخرج شيئا لعكرمة مولى ابن عباس؟ إيه اللي في عكرمة يعني؟ اجتهاد من مسلم. طب ليه مسلم لم يخرج للبخاري نفسه شيخه الأثير؟ واللي دخل مسلم مع محمد بن يحيى الذهلي في مصادمة مباشرة بسبب البخاري، ليه مسلم ما خرجش للبخاري حاجة في صحيحه؟ ليه مسلم ما خرجش لمحمد بن يحيى الذهلي في صحيحه؟ مسألة ليه ما خرجش دي مسألة اجتهاد. ان البخاري رحمه الله عنده من شيوخ المصريين من هم اعلى من محمد بن رمح مثلا، واخدلك، فاستغنى عن محمد بن رمح، وعنده 10-15 واحد من المصريين، قال لك خلاص بلاش محمد بن رمح، ولأنه كان بينتقي أحاديث صحيح. فمسألة ليه ما خرجش أو ليه خرج دي مسألة بترجع إلى تقييم وتقدير الإمام المجتهد. السائل يقول، أصبحنا لا نميز بين المسلمين والنصارى، فهل يعني نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف؟ ما هذه من المشاكل اللي احنا ذكرناها، إن دي من سلبيات حلق اللحية، سلبيات حلق اللحية، إن الحليق ما تعرفش تقول ده نصراني ولا مسلم بسبب اختلاط الأزياء كمان،
بسبب اختلاط الأزياء، كله بيلبس زي بعض، كله شبه بعض. لكن لو الإنسان ملتحي يبقى خلاص هذا يميز، كأنه رفع البطاقة يعني، الهوية بتاعته، واخد بالك؟ فأنت بقى يعني المسألة دي تخضع بقى ليه للنظر بقى. إذا لقيت واحد حالقه في وشه علامة صلاة، واخد بالك، مثلا إيه، أسلم عليه، واخد بالك. لقيته مبتلى برضه بإن في إيده سبحة والكلام ده، هو عادي يعني النصارى بيسموه السبحة يعني فيما أعلم، وإن كان أصل السبحة من الهندوس، جماعة عباد البقر هم اللي ابتدعوا السبحة، والطرق الصوفية أخذت البدعة دي وحطيتها عندنا في الإيه، في المسلمين. يعني قد يظهر لك إن ده مسلم بقرينة من القرائن أو بشكل من الأشكال، لكن بكل أسف هي مشكلة فعلا، هي مشكلة.
سؤال حول الوسائل إذا دعوة الله سبحانه وتعالى، فبعض الدعاة يرون جواز المبتدع من أجل مصلحة أو من أجل تقديم دعوة الله تبارك وتعالى، مثل الاختلاط في الجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور. واستدل بكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العمل السياسي صفحة 65، قال: فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنقابة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لا بد فيها من ارتكاب بعض المحرمات، فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات؟ وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر، ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمالهم أعداء الدين. لا شك أننا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة، وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة، وهذا من باب ارتكاب حق الضربين.
هذا كلام لكل أسف ليس كلاما علميا، لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات، من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا؟ بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب، إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه، لأن هذا غير داخل في حد الاستطاع. فدخول النقابات أو دخول البرلمانات إذا كانوا يرونها واجبة، ونحن قلنا إن مسألة الوجوب هذه مسألة يعني أو مسألة تحقيق المصلحة من خلال البرلمانات مسألة خيالية ليس لها ظل على أرض الواقع، لأن الحكومات ليست مغفلة حتى تترك أولئك الذين يعلنون عن برنامجهم، وأنهم لو تمكنوا من هذا الأمر أول من سيزيلوهم من الطريق هي الحكومة نفسها. فلا يتصور أن هذه الحكومة مغفلة، لأنهم لا يعملون وحدهم، إنما تعمل معهم المخابرات العالمية في سبيل تثبيت هذه الحكومات لتحقيق مآربهم. فهل يتصور هنا أن دخول مثل هذه النقابات جائز؟ ولو ارتكبت أنا مثلا محرما كان أقسم على الدستور مثلا أن أحفظ الشريعة، بل يقول ارتكب هذا المحرم في سبيل أن تصل إلى ذلك الواجب، من الذي أوجبه؟ أساس أخف الضررين؟ أخف الضررين أن أترك النقابة أم أن أشرك بالله تبارك وتعالى وأقسم بغير الله تبارك وتعالى في مقدمة دخولي البرلمان؟ هؤلاء واهمون ولم يستفيدوا من تجارب غيرهم. يعني إخوان المسلمين منذ 50 عاما وهم في هذا المعمعان ما حققوا شيئا مذكورا ولا تقدموا شيئا، إنما كل يوم يفقدون مواقع جديدة. ما استفادوا من ممن سبقهم ولا من الخطأ الذي وقعوا فيه. أكن مثلا يصافح المسلم المرأة الأجنبية ويخالطها من أجل أن يدعوها؟ لا شك أن دعوة المرأة أمر مهم، لكن لا أستطيع أن أدخل على هذه المجتمعات المنحلة إلا إذا تركت بعض دين، وهذا البعض كما قلنا يرتكب المرء محرمات. دعوة هؤلاء بأعيانهم ليست بواجبة عليك، أنت غير مكلف أن تدخل إلى بيوت الناس حتى تدعوهم للإسلام، لكن أنت مأمور باجتناب المحرمات، مع أن الدعوة في جملتها واجبة.
وهؤلاء الناس أنا قد يظهر لي أن فيهم خير لكن لا أستطيع أن أصل إليهم إلا إذا فعلت بعض المحظور كان أدخل بوسطهم وتأكل المرأة مع الرجل ويشربون الشاي مع بعض ويتضحكون وبعدين في الآخر أدعوهم. هل يقال أنني في سبيل أننا أعلم هذه المرأة أمر دينها أو كما ورد فيما قل نريد داعيات إسلامات فنعمل معسكرات وبعدين المرأة تسافر من غير محرم وتقعد 3 أيام أو 4 أيام في المعسكر بغير محرم؟ هذا وهم عظيم. لو كانت المعسكرات تنتج دعاة من الرجال لكنا من أوائل المفلحين لأننا شبعنا معسكرات. والواقع يؤكد أن جعل المرأة داعية وهم كبير. نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه، نعاني لأن طبيعة النساء لا تسمح بمثل هذا العمل الشاق الذهني ودراسة الأصول ودراسة كتب الفروع دراسة المتقنة والترجيح بينها. هذا قلما تجد امرأة تفعل هذا، ده هذا إن وجدت. فهذه المرأة التي ترتكب مثل هذا المحرم بأن تسافر أكثر من 3 أيام بغير محرم ماذا تستفيد، علما عينيا أم علما كفائيا؟ علما كفائيا بطبيعة الحال لا تتعلم علما عينيا، فترتكب هذا المحرم في سبيل أن تتوصل إلى ما تزعم أنه من الواجبات أو أنه من الفروض عليها، لا يبارك الله عز وجل لها في ذلك، بل الأصل الاجتناب ليس الفعل. ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر، لأن الأصل في العبادات المنع، فجانب النهي أقوى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فانتهوا. لا يجوز أن يجزأ النهي لأن الأوامر كثيرة جدا لا تحاط، فأت ما استطعت لأن كلها قربة. إنما بالنسبة لجانب النهي فلا يجوز للمسلم أن يتلكأ، لا بد أن ينتهي فعلا. فهذه أوهام، ويدل على أنها أوهام التجارب السابقة لمن هم أحسن منهم في الحركة وفي العمل السياسي. يعني هؤلاء الذين ضربنا بهم المثل أنجح منهم في العمل السياسي وأكثر ذكاء وعقلية في العمل السياسي، ومع ذلك فشل، لأن هذه الحكومات التي يريدون أن يتسللوا من خلالها لا تعمل بمفردها، إنما المخابرات العالمية تجتنب هذه الحكومات وتنبههم أن هؤلاء يريدون كذا ويريدون كذا. بل أنا قرأت أنهم يزرعون ميكروفونات تصنّر هذه المخابرات في غرفة نوم الرؤساء، ومن أراد أن يستفيد ويعرف الأحوال في هذه الأجهزة فليقرأ كتاب المخابرات العالم لسعيد الجزائري. فيقولون أن هذا الرجل إن كتابه في مجلدين وكان كاتب الثالث ولكن قتلت المخابرات الأمريكية، كتاب خطير غاية الخطورة، يبين أن الذين يتكلمون في السياسة وتصور أنه بمجرد ما يصدر أمر أن ينصاع الكل واهمون في ذلك وهما شديدا. فلا سبيل إلى الارتفاع بدين الله تبارك وتعالى إلا بأن تأتى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكون مجتمع. تصور رجل تقول له أخوك مريض جوعان، الشعب الفلاني يموت، الشعب الفلاني مضروب، تبرعات لا يعطيك شيئا من المال، يشح بمالك، أهذا لو كنت لو حي على الجهاد يعطيك روحك؟ هذا بروحي أشح، إذا أنا لابد أن أمهد هذه الأرضية، لأنه لا يعقل أن آتي في هنا في الصحراء هنا في الجزيرة ثم أبذر البذر وانتظر أن تؤتى الثمرة، لابد أن أمهد الأرض ثم أسقيها، وكل هذا لا يكون إلا بالرفق، لأننا لا نستطيع أكثر من هذا. أما القول أنه يجوز أن نرتكب بعض المحرمات للوصول إلى الواجبات فهذا وهم عظيم جدا لا أعلم أحدا قاله، ومسألة قياس مضر المفسدة هذا خيال، لأن هذا المحرم ارتكبته وهو محرم يقينا، هذا الشيء الذي أريده أنا هل أستطيع أن أحققه؟ هذا ظن، قد لا أستطيع أن أحققه فأكون قد بؤت بارتكاب هذا الحرام ولم أصل بتنفيذ هذا الواجب، فنعوذ بالله من هذا القول.
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى مجلد 20 يقول تحقيق أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما، فقد يجوز وقوع المفسدة هذه كالنصاق أو الاختلاط شيء أدنى لهداية الخلق أو لهداية المرأة أو لهداية الأمة، تعطيل أعظم المنطقين بتوقيت أدناهما.
متى يقال يجوز ارتكاب أخف الضررين؟ متى يقال ما تدخل هذه العبارة؟ إذا كان الضرران واقعان لا محالة ولا حيلة لي في اجتنابهما، بل لا بد من اختيار أحدهما، حينئذ يقال ارتكب أخف الضررين. لكن هل أنا مجبر على أن أدعو هذه الأسرة؟ سبحان الله، إنما أمر واقع أمامي أن أنطق بكلمة الكفر أو يطير، لا حيلة لي في ذلك. حينئذ أرتكب أخف الضررين، أتكلم بكلمة الكفر وقلبي مطمئن بالإيمان، هذا معنى أخف الضررين، فأين هذا من ذلك؟
أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قام بالمونتاج والهندسة الصوتية بهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب. قام بعمل المقدمة لهذا العمل مهندس الصوت محمد موسى، مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.